بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من شرح الحكم العطائية
القصيدة مالي
للشيخ علي بن عبد الله باراس إلى أن قال رضي الله تعالى عنكم: متى وردت الواردات الإلهية عليك؟ هدمت العوائد عليك. إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها. متى وردت عليك الواردات الإلهية؟
بعد البسملة. من البسمة الأول.
متى وردت عليك الواردات الإلهية وتجلت النعوت الأزلية وأشرقت الشموس الروحية وبرزت الأسرار الوصفية، هدمت مباني الغيرية وعطلت الموارد النفسية وزلزلت العادات الخلقية ومحت الخلقية ومحت الطبائع الجبلية ومحقت الخيالات الوهمية ووصفت بالملكية وشدة الغلبة والقهر لما ضادها وقصمت ما نادها. فإذا دخلت ملوك الأنوار هدمت سور الظلمات سور الظلمات وتقشعت الأستار واضمحلت متخيلات الأغيار وانمحت علوم الآثار. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. وإذا دخلت الأنوار الحقية القرية النفسية انطمست الآثار العادية. إن النور إذا دخل الصدر انشرح له وانفسح. قيل: هل لذلك من علامة يا رسول الله؟ قال: نعم، التجافي عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود والاستعداد للموت قبل نزوله. ولي في ذلك: النور يقهر ما في النفس محتكما من العوائد والشهوات، يرميها حتى يصير بنور الله منشرحا وينفسح من ظلام راسخ فيها. واردات الأنوار لا تصادمها ظلم الأغيار، كما لا ثبات لظلمة الليل عند طلوع ضوء النهار.
الله أكبر.
لذلك
قال المؤلف عنه: الواردات تأتي من حضرة قهار، أي ذلك لا يصادم شيء إلا دماغه، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه. الحمد لله منور القلوب وفاسح الصدور بنور إدراك الحقيقة، والآخذ بيد من شاء من الخليقة إلى أقوم الطريقة. لا إله إلا هو ربنا ورب كل شيء ومليكه، بيده ملكوت كل شيء وإليه يرجع الأمر كله. نسأله أن يصلي ويسلم على هادينا إليه ودالنا عليه عبده المختار محمد أفضل الصلوات وأزكى التسليمات، بسر ما اصطفاه واجتباه وجعله ذخرا لأمته ولجميع بريته، وجعله صاحب المقام المحمود يوم القيامة. فصل اللهم وسلم وبارك وكرم في كل محد المنافس على عبدك الجامع للكمالات الإنسانية والواسع في المشاهد الروحية، سر حياة الوجود الخلقي وسر معنى الشهود الحقي، وعلى آله حياة روح الوجود الخلقي وسر معنى الشهود الحقي، وعلى آله وصحبه ومن سار في دربه. وعلى آبائه وإخوانه من أنبيائك ورسلك، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم، وعلى ملائكتك المقربين، وعلى جميع عبادك الصالحين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فإننا نواصل في هذه الدورة قراءة ما تبقى لنا من الحكم في شرح الشيخ علي بن عبد الله باراس على الحكم سيدنا ابن عطاء الله السكندري عليهم رحمة الله تبارك وتعالى، ونمر على ما تيسر من القصيدة المسمى هدية الصديق للأخ والرفيق للإمام عبد الله بن حسين بن طاهر بعلوي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، الذي ولد في السنة 91 بعد 100,000 من هجرة نبينا، والمتوفى في السنة 72 في شهر ربيع الثاني يوم 17 منه من السنة 72 بعد 200,000 من هجرة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهي وصية جامعة لمعالم الطريق في السير إلى الحق تبارك وتعالى. ابتدأها بالبسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، وبها يفتتح كل أمر ذي بال، وكل شيء قائم باسمه جل جلاله محوط بعلمه. بسم الله الرحمن الرحيم، اختار الحق تبارك وتعالى لنا الابتداء في شؤوننا كلها باسمه، ومع الاسم الجامع الدال على الذات وما يتعلق بها من الصفات، اسم الجلالة الله، أضاف إليهما الرحمن الرحيم في ملمح جميل خفي أنه قد سبقت رحمته غضبه، وأن حظ هذه الأمة موفر من الرحمة بنبيها نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم، والراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى وهو أرحم الراحمين. والرحمة بالنسبة للخلق رقة في قلوبهم تقتضي العطف والإحسان، وأما صفة الحق جل جلاله فجلت عن أن تكيف أو أن يحاط بها. وبسر الرحمة واسمه الرحمن والرحيم تصدر أنواع العطايا والمنن والمنح والمواهب والفضائل والإحسان والجود والامتنان إلى غير حد وبغير حسبان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد للرحمن. والرحمن من الأسماء المختصة بالحق تعالى، بمعنى أن بعض الأسماء يصح إطلاقها على الخلق فتكون بمعنى، والصفات كذلك، وتطلق على الحق فتكون بمعنى آخر. الأول لائق بشأن الخلق وحدثهم ووجودهم وقصورهم ونقصهم، والثاني لائق بالحق وعلوه وسموه وقدمه وأزليته وأبديته. وهكذا مهما جاء أي اسم يجوز أن يطلق على الحق ويطلق على الخلق، فمعناه بالنسبة للحق معنى آخر يختلف عن معنى الذي يطلق على الخلق تماما. فمثل الرحيم يطلق على الخلق ويقال يسمى فلان برحيم ويوصف فلان برحيم، كما وصف الله نبيه محمد بعزيز عيما أنتم عيص عليكم بالمؤمنين الرؤوفون رحيم صلى الله عليه وسلم، وقال عن ذاته العلية وكان بالمؤمنين رحيما. فإذا نسبت الرحمة إلى الخلق فلها هذه المعاني اللائقة بالخلق، أما إذا وصف بها الحق فمعناها أجل وأكبر من أن يتصور ويتخيل، ولكن يعرف المعنى بالقدس والتنزيه، ويدرك آثاره، آثار رحمته من سر إرادته إفاضة الخير على عباده والجود والكرم. الحمد للرحمن، واجترأ عدو الله مسيلمة وسمى نفسه رحمن اليمامة، وقد أهلكه الله تعالى وخسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين، ولم يتسمى أحد بهذا الاسم، فهو مخصوص بالحق تبارك وتعالى الرحمن. يقول الحمد بمعنى الثناء، الثناء بجميع معاني الثناء العاطر الكبير الفائق مستحق لله، فهو المنعم على الحقيقة لا غيره. وما أجرى من الإنعام على يد كائنات لكائناته وخلقه لخلقه فهو مجاز وصورة، والإنعام الحقيقي له، فهو المنعم على الحقيقة، وهو رب الجمال والجلال والكمال كله سبحانه وتعالى. فالجمال بجميع معانيه المطلق ليس إلا له، والكمال كذلك، والجلال المطلق كذلك. ويكون من عباده جميل وجليل وكامل بنسبتين وحدين ومعنى. أعظمهم في الخلق جمالا وجمالا وجلالا وكمالا محمد عبد الله ورسوله، فما هناك في جميل من خلق الله سبحانه وتعالى إلا ومحمد أجمل، ولا من جليل في كائنات الله إلا ومحمد منها أجل، ولا من كامل في مخلوقات الله الكمال النسبي الخلقي إلا ومحمد أكمل صلى الله عليه وسلم. أما الجمال المطلق والجلال المطلق من كل الوجوه بكل المعاني فلله. ويأتي هذا الإنعام المقيد، قال الله تعالى: ويتقوا الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه. فمحمد أنعم على زيد بنعم كثيرة، أي كان سببا فيها، وهو السبب الأعلى لكل نعمة أنعم الله بها على خلقه صلوات ربي وسلامه عليه. فهذا هو الإنعام بمعنى مقيد. أما الإنعام المطلق فإنما المنعم الله، وما بكم من نعمة فمن الله، اللهم ما أمسى بنا من نعمة وبأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. إذن فالذي يستحق الحمد بكل معانيه على الدوام والإطلاق هو الله، ومع ذلك فما يحمده به ملائكته وأنبياؤه والصالحون من عباده يسير وقليل بالنسبة لما يليق به ولما يستحقه، ولكنه سبحانه لم يكلف عباده ملكا ولا إنسا ولا غيرهم إلا ما آتاهم وإلا ما أقدرهم عليه، حتى قال سيدنا عز العابدين: ورضي بالحمد شكرا له من خلقه، رضي منهم بذلك. لما قال بعض الأنبياء لربنا: يا ربي كيف أشكرك وأنا كل ما شكرتك، بأي معنى من معاني الشكر، كان ما شكرتك به نعمة جديدة تجددت منك علي، فكيف أشكرك؟ فأوحى الله إلي: إذا علمت ذلك فقد شكرتني، أي علم ذوق وتحقق، إذا حققت وذقت أنك عاجز عن شكري وأنك مغمور بنعمي وكل ما عندك مني، فأنا قبلت منك أني اكتفيت منك بذلك. ولذلك حمد في الكتاب نفسه أنه لا يقوم بحمده إلا هو، وجعل أعلى الحمد على قلوب وألسن الأنبياء والملائكة، ولكن وخص أمة محمد بأنهم الحمادون، أي يكثر فيهم وارثي سر الحمد في ارتقاء في درجات رفيعة في معنى الحمد لله تبارك وتعالى، فتنطوي قلوبهم ثم تنطق ألسنتهم بمعاني للحمد ما كانت منتشرة هذه الانتشار ولا بالغة هذا المبلغ في الأمم السابقة. فسموا الحمادون، ثم إنهم ومن قبلهم من الأمم والأنبياء يجتمعون تحت لواء الحمد، ولا يمسكه إلا أحمدهم صلى الله عليه وسلم. ولواء الحمد بيدي يوم القيامة آدم فمن دونه تحتها لوائي، ويسجد لربه في المقام المحمود سجده، قال: يلهمني بها من المحامد ما لا أعلم لا وإذا هو ما يعلم من يعلم؟ ما حد من الخلق يعلم. فيوالي الحق فتوحاته على نبيه حتى في مواقف القيامة، حيث تفرق القلوب ويقول النبيون إن ربي غضب اليوم غضب لم يغضب، قال محمد يتلقى زيادات من التجلي الرباني والفيض الرحماني حتى يا أحمد ما حامد لا حميده بها أحد قبله، لا ملك ولا نبي ولا غيره. ولما يسترسل في تلك المحامد يقول له الإله المحمود جل جلاله يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لقولك وسل تعطى واشفع تشفع صلوات ربي وسلامه. الحمد للرحمن، هذا أول البيت، الحمد للرحمن فهو مستحق الحمد بجميع المعاني، ومن رحمانيته إفاضة جميع المنن والمواهب، فهو رحمن الدنيا والآخرة ورحمهما. الحمد للرحمن ويستحق الحمد والثناء بكل المعاني والشكر له. الحمد للرحمن ذي الفضل صاحب الفضل والواسع المديد الذي ليس له حصر ولا تقييد ولا حد ولا تحديد ولا وليس له من تعديد فضله وإحسانه كذا ذي الفضل والإحسان، وهو ابتداؤه بأنواع المنن والمواهب ومنها الخلق والإيجاد، ثم إنه ميزنا في الخلق والإيجاد بميزات فسبق إحسانه، فلا ينبغي لنا إلا أن نحسن فيما يدخل في دائرة ما آتانا من قدرات ومن طاقة ومن اختيار، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان. الحمد للرحمن ذي الفضل والإحسان، فالفضل هو التفضل على العباد بما لا يستحق، لأنه لا يجب عليه لأحد شيء، والكل فضله. وكذلك الإحسان، إذا نسب الفضل إلى الله فهو بمعنى اللائق بجلال الله وعظمة الله، والإحسان كذلك. الحمد للرحمن ذي الفضل والإحسان حمدا كثيرا جما، فيتطلب الذي وقع في قلبه من نور الحمد وسره وحقيقته نصيب أوفى، يتطلب أن يعبر عن ذلك بعبارات أوفى وعبارات أبلغ. والحمدا كثيرا جم، والجم بمعنى الكثير والمراد المبالغة كثيرا كثيرا، حمدا كثيرا يعني متكاثرا متواليا متواترا كثيرا جما واسع الكثرة، يفوق عد النعمة التي لا تحصى ولا تعد. قال وناحن نسأله يا أحمد نفسه عنا حمدا يفوق هذه النعمة التي لا حد لها ولا غاية، فهو الأهل للحمد كله جل جلاله وتعالى في علاه. تسبح له السماوات السبع والأرض من فيهن وإن من شيء إلا يسبحه بحمده وبالثناء عليه جل جلاله، حمدا كثيرا جما يفوق عد النعمة. وفي البخاري عن رفعة بن رافع الرافي أنه كان صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال فلما رفع رأسه من الركوع قال سمع الله لمن حمده، فقال أعرابي ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما سلم صلى الله عليه وسلم من الصلاة قال من القائل؟ من اللي قال كذا؟ قال أنا يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم لقد عجبت لها ابتدرها، لقد ابتدرها 34 ملكا أيهم يكتبها أول. تبادر الملائكة إلى هذا الحمد يريدون عرضه على الرحمن جل جلاله من هذا المؤمن الموفق. وكلما رأى الملائكة شيئا يرضي الرحمن تسابقوا إلى كتابته والعرضه على الرحمن لطلبهم رضاه، لما يعلمون أنه يحب رحمة عباده، وأنه إذا عرض عليه شيء يحبه من عباده كان ذلك مدعاة لأن يزيد إكرامه للذي عرض ذلك، وهو أعلم بالأعرابي وبقوله من قبل أن يخلق الأعرابي ومن قبل أن يخلقهم هم الملائكة، هو أعلم بذلك كله، ولكنه هكذا تنزل في تجلياته لعباده. تبادر لها 37 ملكا أيهم يكتبها أول، ثم كان صلى الله عليه وسلم يقولها أيضا هو في اعتداله. ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. وبهذا قال وأصل الأصل أنه لا اعتراض على ذكر للرحمن جل جلاله وتعالى في علاه، وقد سمع أنواعا من الذكر في الصلاة فضلا عن خارجها من جماعة من أصحابه، وما أنكر على أحد منهم، بل أثنى عليهم وأخبر بنتائج فعل ما 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 حمد الله به وما ذكر الله به، كما جاءنا أيضا في الصحيح يقول ابن عباس إنه جاء الأعرابيين فكبر خلف النبي فقال الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. قال فلما سلم النبي قال من القائل هكذا؟ قال أنا رسول الله ما أردت الخير. قال لقد عجبت لها، لقد فتحت لها أبواب السماء. قال ابن عباس فما تركتها من ذا سمعت صلى الله عليه وسلم يقول ذلك، الله أكبر كبير الحمد لله سبحانه وتعالى وصيلة. ومر على رجل وهو يدعو بدعوات في سجوده فسمعه في حسن ثنايا على ربه وجميل وصفه له، فقال من عنده إذا أكمل الأعرابي صلاته فادعه إليه، ودخل بيته فجاء فلما كمل رسول الله يدعوك فأخذه لما دخل النبي وجد عنده شيء من الصدقة من ذهب أعطاه إياه. قال تدري لما أعطيتك هذا؟ قال إن لقوم الرحيم معكم. قال إن للرحيم حقا ولكني أعطيتك هذا بحسن ثنائك على الله. فلم يقول له ليش تجيب من رأسك كلام ولا تبتدع وتدعو، ولكن قال له خذ هدية إكراما على حسن ثنائك على الله صلى الله عليه وسلم. الحمد للرحمن ذي الفضل والإحسان حمدا كثيرا جما يفوق عد النعمة ثم صفاها، وإن كانت لا يمكن إحصاؤها للخلق النعم، لكن الله يحصيها الله ويفوق عد النعمة. قال ثم صلاة الله هي رحمته المقرونة بالتعظيم اللائقة بمقام محمد العظيم عند الإله العظيم. صلاة الله على رسول الله الذي جعله خاتم المرسلين وسيد المرسلين، على رسول الله وآله أقاربه المؤمنون من بني هاشم وبني المطلب والصحب كل من آمن به في حياته الكريمة والتقى به فرآه في حياته، وآله والصحب وكل من قد نبئ على كل نبي مضى، فإنه ورد عنه صلوا علي صلوا على المرسلين عند صلاتكم عليه، إذا صليتم عليه فصلوا على المرسلين فإنهم قد بعثوا كما بعثت صلى الله عليه وسلم. فشرع لنا الصلاة على الأنبياء صلوات الله عليهم. قال وكل من قد نبي مع السلام الدائم، وينبغي ويسن قرن الصلاة بالسلام عليه لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مع السلام الدائم المستمر المتوالي، مع السلام الدائم ما هبت النسائم جمع نسمة من النسيم، وهذا النسيم في الحس ألطف الرياح، قال له النسيم، وخصوصا عندما يهب قبيل إشراق الشمس وفي الأسحار ألطف الرياح وأرقها، قال له النسيم. ثم أخذ أرباب المعرفة والذوق يعبرون عن المواصلات الربانية بالنسيم، ويقول هبت نسيم المواصلة، هبت نسيم المواصلة بلا اتصال ولا انفصال بمقتضى مطلع خفي وليس للعلم في مجال، لأنه ثمرة اليقين ومرتقى رتبة الكمال. أو هبت النسمات بالعرف المعنبر بالسحر، قال ما هبت النسائم، وهذه وصية، ولقد أمرنا الله بالتواصي ووصانا هو تعالى، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، يوصيكم الله في أولادكم ذلكم وصاكم به، فلنا وصايا من الحق. ثم جعل الأنبياء كلهم يوصون أمامهم وأصحابهم، ثم جعل الوصية بين المؤمنين مرجا يرتقون به إلى رضاه، وسببا يثبتون به على ما يرضى وعلى ما شرع لهم. وقال والعصر إن الإنسان لفي خسرين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال سبحانه وتعالى فلقد اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة وفي قراءة فك رقبة، أو أطعم في قراءة أو إطعاما، أو في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مدبرة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة. ومن هنا كان يغنم المتوجهون إلى الله والمقبلون عليه لقاء أحد من الأخيار فيطلبون منه الوصية ليستمسكوا بها وتكون نورا في سيرهم إلى الله تعالى. وجعل الله الوصية أيضا بالتقوى من الواجبات عند أكثر فقهاء الإسلام في خطبة الجمعة، فيوصيهم بتقوى الله جل جلاله، هي أعظم الوصايا. يقول هذه وصية واضحة لم ينح فيها منح الإغراب ولا إرادة البلاغة الكبيرة، ولكن يريد فيها وضوح وبيان لتعرف مقصودها ومعناها ويسهل العمل بها. واضحة جلية أي ظاهرة، ومن طلب لها اسما، إذا قلت ما اسم وصيتك هذه، فإنها تسمى هدية صديقي للأخ والرفيق. فكل من تصادقوا وتآخوا وترافقوا وجب عليه من يتواصوا بالحق وصف الأخلاء، ويومئذ بعضهم بعض عدو إلا المتقين. فقال هدية الصديق للأخ والرفيق، فخير ما يهدي الأخ لأخيه والصديق لصديقه حكمة وفائدة ومنفعة وتوجيه وإرشاد وصية يوصيه بها. قال فاسمع لما أقول يا من له معقول. إذن أنا قدمت هذا لكل أخ ولكل رفيق في الطريق يريد السير إلى الله الكريم الرحيم الشفيق، فاسمع لما أقول، فإنما ينتفع من استمع، ومن استمع بنية، ومن استمع بإرادة للعمل، ومن استمع بتعظيم كان أنفع، كان ذلك أنفع له وحصل محصولا أكبر. كلما أصغى وألقى السمع وهو شهيد، إن في ذكر ذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. قال تعالى وإذ صرفنا لك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضره قالوا أنصتوا، يعني هذا مفتاح استفادتهم حسن الإنصات. فلما قضي تلاوتهم من على لسان رسول الله، ولوا إلى قومهم منذرين، قالوا فجاءت نتيجة الإنصات هذا، وتحولوا دعاة في قومهم الجن إلى الله تعالى، ومذابين عن شريعة الله وصادقين في التوجيه. قالوا يا قومنا إن سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بني يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا فيغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم، ومن لا يجيب داعي الله فليس بمعجز في الأرض، وما لهم من دون الله من ولي ولا ليس بمعجز في الأرض، وليس لهم من دون الله أولياء، وليس لهم من دون الله من أولياء أولئك في ضلال مبين، وليس لهم من دون الله من أولياء أولئك في ضلال مبين. لا إله إلا الله. فالاستماع قال عنه تعالى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وقال وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. لا إله إلا الله. وقال على أقوام ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون، وقال لهم آذان لا يسمعون بها، ما أحد منهم كان أصم في الظهر ولا في الحس من هؤلاء، لا كلهم كانوا يسمعون الصوت يسمعون الكلام لكن ما ينصتون بإيمان ولا بمحبة ولا بإرادة صالحة ونية طيبة، فهم ما يسمعون، فلا يعثرون على ما في الكلام الطيب من نور وهداية لأنهم ما أحسنوا الإنصات ولا استمعوا إليه بما يليق به من الأدب. فاسمع لما أقول يا من له معقول، بمعنى عقل، يا من أتاه الله إدراكا وفهما وعقلا اسمع وأنصت، فإني أريد أوصيك بوصية تقرب بها من الله وتنال بها رضاه وتتبع بها مصطفى، تكون إذا عملت بها من أهل تقوى ومن المتقربين إليه تعالى في علاه. فالله يجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فيبدأون في حفظ هذه الأبيات كل من يستطيع حفظها، فإنها من أنفع ما يكون لتنوير القلوب ولتيسير المشي في خير الدروب. ويقول سيدنا الإمام بن عطاء الاسكندري متى وردت الواردات الإلهية عليك هدمت العوائد عليك، إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها. ويقول الشيخ عليه رحمة الله أيها المؤمن عندما تحسن التوجه بالوعي والتنبه والطيب والتنزه فإنه لا بد أن ترد عليك من الإله واردات، فإن من أقام جسم الاستقامة والورد نازله من حضرة الرحمن وارد، كما أنه إذا كون سبحانه جسما من النطفة في بطن الأم أنزل روحا أنزل روحا فنفخه فيها فتكون بها إنسان. كذلك إذا توجه المؤمن إلى الله بالصدق والإخلاص وطهارة القلب عن إرادة الغير والإقبال الكلي ودام على ذلك يأتيه من الله وارد يتحول به إلى واصل إلى مقرب إلى صديق. وهكذا كما تتحول هذه الجثة التي كانت نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظاما ثم قشية لحما إلى إنسان، ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. فهذه الولادة الأولى التي تحول بها الجسم إلى مكسو بالروح له خصائص تخرج عن الجماد، قبل أن نفخ الروح هو نوع من الجماد، قبل أن ينفخ في روحه نوع من الجمادات، لكن بعدين فرع فيه صار لا جماد ولا نبات ولا حيوان، بل من بين جملة الحيوان في الرأس إنسان بواسطة نفخ الروح. كذلك هذا المؤمن إذا صدق مع الله وتوجه وأقبل بكل يده على الله لابد يرد عليه وارد من الله يحوله، يحوله شيئا آخر، ثم أنشأه خلقا آخر، يسير عبد متحقق بالعبودية مقرب من الربوبية واصل إلى حضرة الرحمن. وهذه الواردات تكمل تصفية الإنسان وتنقيته حتى لا تبقى فيه شائبة ويتهيأ للدخول إلى الحضرة. يقول متى وردت الواردات لله يدعو عليك هدمت العوائد لديك والعيك اللي ما تعتاده وما كنت محصورا ومقصورا فيه ينهد. العقل يطلق عن العقال، تذهب القيود التي كنت مقيدا بها في فهمك وإدراكك، تخرج من القفص الضيق الذي كنت فيه إلى الأوج الفسيح بواسطة هذا الوارد الإلهي. إذن أنت إنما تتسبب بالتنقية والتزكية لباطنك ومواصلة العمل الصالح والعكوف في رحاب القرب والوقوف على الباب، أنت تتسبب بذلك ما تتسبب لأجل الزراعة ببذر البذر في الأرض وسقيه بالماء بس، ولكن ما تنبت أنت، ما تنبت الله ينبت. كذلك إذا أنت تسببت بهذا فما أنت بأعمالك تصل، لابد من هذه الأعمال وهي مثل الغرس والسقي، لكن ما تصل بها حتى يأتي وارد منه. فإذا جاءك الوارد منه أوصلك إليه، قربك منه جل جلاله. ولذا قال سيدنا عبد القادر الجيلاني في الأعمال الصالحة والاجتهاد فيها بك لا نصير ولا بد منك، أنت لا أنت أصل لا بد، نحن علينا نقيمك ونجتهد فيك ونأديك، ولكن الوصول ما هو بك، إلا يرحمه ويجي وارده يوصلنا، بك لا نصل ولا بد منك. فهمت؟ كما أنه لسنا بالحبوب نحصل الثمر ونأكل، ولكن لابد منها نحطها في الأرض. هو أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، أم من خلق السماوات وأنزل من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات أنزلكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، أإله مع الله؟ لا إله إلا الله، هو اللي ينبتها لنا جل جلاله. كذلك هكذا الله أكبر. فبهذه الواردات يحصل الارتقاء في الدرجات وينتهي إلى الوصول ولا نهاية. سمعت؟ يقول وساعدته من الله الرحمن وبارك. يقول لله باركة للقلب قد لمعت من عالم الأمر لا من عالم الصوري. لله باركة للقلب قد لمعت من عالم الأمر لا من عالم الصور، فإن عالم الصور والأجساد يسمى بعالم الخلق يقابله عالم آخر شريف روحاني خالص بعيد عن أوصاف الجسمانية، وقالوا عالم الأمر. قال تعالى ألا له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر، له الخلق وله الأمر، الكل له، الجسمانيات والحسيات والروحانيات والمعنويات كلها خلقه، كلها له جل جلاله. ولكن يطلق على هذا عالم الخلق وعلى ذاك عالم الأمر. يسألونك عن الروح قل الروح من أمري، من أمري ربي، ما قال من خلق ربي، لأنها من النوع الشريف الرفيع الذي يمتاز عن الأجسام. أيوة، يقول الروح من أمر ربي. الله أكبر، لا إله إلا هو. عليه توكلنا وإليه أنبنا وإليه المصير. فإذا جاوزت مرتقيا سدرة الأسرار والقدر فتوقف وانتظر علما من علوم الأمر، من علوم الأمر والذكري. لله بارقة للقلب قد لمعت من عالم الأمر لا من عالم الصور، ليست من العالم الأجساد والأشكال. أنستك إياك والأكوان هدمت العوائد عليك، أنستك إياك والأكوان أجمعها وأوقفتك على المطلوب والوطري. يقول متى وردت عليك الواردات الإلهية وتجلت النعوت الأزلية، الصفات الأزلية وصفات الحق تعالى، وأشرقت الشموس الروحية وبرزت الأسرار الوصفية أو أسرار صفات الرحمن جل جلاله، هدمت مباني الغيرية أي الظلمات المتعلقة بالكائنات، وعطلت الموارد النفسية. الله الله، فلا ميل إلى شيء من الحظوظ ولا الشهوات ولا المظاهر في هذه الدنيا. وأقل عطلت الموارد النفسية وزلزلت العادات الخلقية، العادات اللي في عالم الخلق، فصار يهوى القيام ويهوى الاجتهاد ويهوى الجوع ويهوى السهار ويهوى العشاء خلاف العادة الخلقية. ومحت الطبائع الجبلية أي المتعلقة بالطبيعة، ومحقت الخيالات الوهمية التي تتكاثر على الإنسان وتتوارد عليه، وأكثر ناس يعيشون فيها، وإن تتبع أكثر من فرد يضلوك عن سبيل يتبعون إلا ذو الخيالات وهمية تترد عليهم. قال ووصفت بالملكية وشدة الغلبة والقهر لما ضادها، أو الملكية أن صارت ملك، صارت في دائرة الملوك. قال هذه الواردات ملوك قوية. قال سميت وصفت بالملكية وشدة الغلبة والقهر لما ضادها وقصمت ما نادها، فإذا دخلت ملوك الأنوار هدمت سور الظلمات وتقشعت الأستار واضمحلت متخيلات الأغيار وانمحت علوم الآثار. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. قل لله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. قالوا إذا دخلت الأنوار الحقية، الله أكبر، القربية النفسية، الأنوار الحقية، القرية، دخلت القرية النفسية، إذا دخلت الأنوار الحقية أي أنوار الحقي، القرية النفسية، قرية نفسك انطمست الآثار، إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا عزة أهلها أذلة، ما كان من شهوة صارت ذليلة، ما كان من هوى صار ذليل، ما كان من إرادات للفانيات صار ذلة، تروحت، صارت الإرادة للرب، ولما لهم شهوة إلا لذكر الله، صارت الشهوات للفردوس الأعلى وللمرافقة الأنبياء، ما عاد شيء، روحت الشهوات السفلية هذه اندكت بوجود الوارد هذا الذي دخل. إذا دخلت أنوار الحقيقة القرية النفسية انطمست الأنوار العادية، إن النور إذا دخل الصدر انشرح له الصدر وانفسح، قيل هل لذلك من علامة؟ قال ما التجافي عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود والاستعداد الموت قبل نزوله. يقول النور يقهر ما في النفس معتكما من العوائد والشهوات يرميها، كل ما احتكم في النفس وثبت فيها يروح بهذه الواردة حتى يصير بنور الله منشرحا وينفسح من ظلام راسخ فيها. إن النور إذا دخل قلب انشرح له صدره وانفسح. وواردات الأنوار لا تصادمها ظلم الأغيار، كما نرد في نشاهد في الحس الظلمة الحسية مهما كانت شديدة تجيب حتى أقل شيء شمعة صغيرة لابد على رغم الظلمة تضيء، وإذا نور قوي ما قوي ولا ما هو قوي شيء نور جاء خلاص يروح ما تثبت الظلمة أمام النور. وكذلك إذا جاءت واردات الملك الغفور إلى القلب أبعدت كل ما فيك من الكدور. قرأ بعده. لما يفتحون هذا
تأتي من حضرة قهار
الواردات.
الواردات تأتي من حضرة قهار، لأجل ذلك لا يصادمه شيء إلا دمغه، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغ فإذا هو زاهق. الواردات المذكورة آنفا التي من وصفها القهر والغلبة تأتي وهي بوصف هذه المواهب اللدنية بالإيتاء. قال الله في وصف الحضرة بهذه العلوم: وعلمناه من لدن علما، وقال وآتاهم تقواهم، وهذه هي التقوى المؤتى التي لا ثبات معها لأحد سواه، لأنها أتت من حضرة قهار يقهر كل ما سواه، وهو الله الغالب على أمره القاهر فوق عباده. فلأجل كون هذه المواهب الواردة وردت من حضرة قهار أزالت ظلم الأغيار، وكانت لجنود الإيمان جنة في سورة نار. فالظلمة هي العدم والنور هو الحق، الله نور السماوات والأرض. فإذا قذف بالحق الموجود على الباطل العدم بطل واطمحل. ثم استشهد بهذه الآية القاطعة بأن الحق ظاهر دامغ لزهق الباطل، فالزهوق هو الزوال من الشبه في المثال في الذات والوصف والفعل. فحيثما تصفحت صفائح الوجود
تصفحت
صفائح الوجود لم ترى غير الحق مشهودا ولا في الكون سوى موجودا. ولي في ذلك ما دام في النفس للأغيار مستكن، أورد عليها تجلي اسم قهاري يخرج وجود السوى لم يبقى له سكن، ويظهر أن جميع الكون أنوار. فلأجل ذلك شاهد وجود الحق ظاهر، ووجه الحقيقة سافر في سائر المظاهر، ينادي في كل مشهود أنه ظاهر. لذلك قال المؤلف رضي الله
عنه: كيف يحتجب الحق بشيء والذي يحتجب به هو فيه ظاهر وموجود حاضر. الواردات تأتي من حضرة قهار، سبحان الله الواحد القهار، فكل شيء تحت قهره، عرشه وكرسيه وملائكة أو إنس أو جن أو أخيار أو أشرار أو صالحين أو فجار أو الدنيا أو آخرة أو برزخ، كلها مقهورة لقهار جل جلاله. وهذا يظهر لأهل القلوب فيشاهدون مشاهدة، يبقى أهل الحجب إلى يوم القيامة يوم يروح من قدام عيونهم وحسهم كل شيء، يرجعون يقول لله الواحد القهار من الملك اليوم. أما أهل القلوب من قبل ما هم في القيامة وقبل القيامة هو القهار جل جلاله، وهو القاهر فوق عباده والحكيم الخبير. قال: الواردات تأتي من حضرة قهار، لأجل ذلك لا يصادمه شيء إلا دمغة. إيه دمغة ذا؟ بل نقذفه بالحق على الباطل فيدمغه. والدمغ الطعن الذي يصل للدمغ فيفني الإنسان، دمغه معنى أزاله ما عاد له وجود، وحياته كلها إذا وصلت فيدمغه، فإذا هو زاهق زائل منتهي لا أثر له، بطل واضمحل. لا إله إلا الله. قال: الواردات المذكورة أنفا التي من وصفها القهر والغلبة تأتي وهي بوصف هذه المواهب اللدنية بالإيتاء، علمناهم اللدن علما، آتاهم تقواهم، آتنا رحمة من عندنا، ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، لكن آتى بعض النفوس، وهذه هي التقوى الموتاة معطاة من الله التي لا ثبات معها لأحد سواه، لأنها أتت من حضرة قهار يقهر كل ما سواه، وهو الله الغالب على أمره القاهر فوق عباده. فلأجل هذه كان كون في الأجل كون هذه المواهب الواردة وردت من حضرة قهار أزالت ظلم الأغيار، وكانت لجنود الإيمان جنة في صورة نار. فالظلمة هي العدم، والنور هو الحق. الله نور السماوات والأرض، إذا قذف بالحق الموجود على الباطل عدم بطل واضمحل. قالوا استشهد بهذه الآية: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، ولكم الويل مما تصفون من الأوهام والخيالات والظنون، وما تنسبون إلى الحق ما هو منزه عنه تعالى عما يشركون. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان. فنسأل الله ينظر لنا وليكم في هذه الأيام وهذه الليالي وهذا الشهر وهذه الدورة، نذرا يزهق الباطل من صدورنا فلا تبقى ذرة للباطل. ألا كل شيء ما خلى الله باطل، ويثبت الحق إن شاء الله. هذا من أعظم المقاصد للمجالس وللدورات، أن نحظى بهذا النور والوارد الإلهي الذي يدمغ الباطل فيزهق. نعم. يقول: والزهوق هو الزوال من شبه في المثال في الذات والوصف والفعل، فحيث ما تصفحت صفائح الوجود لم تر غير الحق مشهودا ولا في الكون سواه موجودا، لأنه لا وجود لشيء غير إلا به، وهو الموجود الحق، فله الوجود المطلق الحق. قال: ما دام في النفس للأغيار مستكن أورد عليها تجلي اسم قهاري يخرج وجود السواء، لم يبقى له سكن ويظهر لنا جميع الكون أنواع. الله أكبر. الله نور السماوات والأرض. بعده:
بسم الله الرحمن الرحيم، ورضي الله عنكم إلى أن قال: كيف يحتجب الحق بشيء والذي يحتجب به هو في ظاهره وموجود حاضر؟ كيف يكون الحق يحتجب بشيء وقد علمت أن كل ما سوى الحق باطل، والباطل زاهق أي زائل؟ فإذا لا حجاب على الحق ولا نقاب إذا كان محتجبا به،
وهو
ما يحتجب به وهو الأغيار وصور الآثار، وهو ظاهر فيها بالتصرف والاقتدار الذي من جملتها تقلب الليل والنهار. يقلب الله الليل والنهار، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. وموجود وحاضر بقيوميته واستغراق معيته، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا وله في ذلك. فكيف يحجبه ما كان مظهره معدوم لولا وجود الواحد الأحد؟ فالحق نور فلا الأغيار تستره، فالله حق عيان باسمه الصمد. فإذا وقع الكشف ذهب عن العبد العناء في سائر العبادات، وتوالت عليه أنواع المسرات، وما لم ينكشف له الحجاب لم يزل في الأعمال متعوبة وللأحزان مصحوبة. ولكن الله بجميل لطفه وحنانه وعطفه جعل له ميزان يعرف به ما كان لله من غير التفات منه إلى حضور أو عدمه، وذلك ما جعل له في الاختيار مما تنبو عنه ثواقب الأبصار. فقال: وربك يخلق ما يشاء ويختار. فإذا عمل العبد عملا يكون فيه غير مختار، بل يفوض إلى ذلك حسن الاختيار. بل يفوض ذلك إلى حسن الاختيار، فربما يكون من الله لعبده اختيار، لذلك قال المؤلف رضي الله عنه:
والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقال: كيف يحتجب الحق بشيء والأشياء كلها خلقه وصنعه وهو يتصرف فيها؟ كيف تحجبه؟ كيف تحجبه؟ يجي واحد يقول لك اسمه لا المصنع الفلاني يسميني غير موجود، كيف ليش غير موجود؟ قال: شوف الصناعات، طيب الصناعات دل عليه كيف غير موجود؟ هذا تثبت وجوده أكثر، هذا لا. فكيف يحتجب بشيء والمحجوب مقهور؟ وهو قهار ما يحجبه شيء. لكن هذا العبد، هذا الإنسان، هو عقله وقلبهم اللي يحجبون، هو يحتجب بظلماته وشهواته، الحق ما يحتجب، هو اللي يحتجب. فالحجاب وصف العبيد، وصف الخلق، ما وصف الحق جل جلاله. أنه يحجب شيء، كل شيء خلقه، كل شيء صنعه، وكل شيء تحت قهره، وكل شيء هو المتصرف فيه، وكل شيء هو ظاهر فيه، أرفي بعظمته وتصريفه وتقديره وتدبيره إياه. أنتم تزرعون ونحن نزرعون، أنتم أنزلتم من المزن أم نحن المنزلون، أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون، أنتم تخلقونها أم نحن الخالقون. لا إله إلا الله. أمن يملك السمع والأبصار، ومن يخرج الحي من يخرج من الحي، ومن يدبر الأمر؟ لا إله إلا الله. قال: كيف يكون الحق يحتجب بشيء؟ الأشياء تحتجب، لكن الحق كيف يحتجب؟ وقد علمت أن كل ما سوى الحق باطل، والباطل زاهق زائل، فإذا لا حجاب على الحق ولا نقاب. إذا كان ما يحتجب به الأغيار وصور الأثار هو ظاهر فيها بالتصرف والاقتدار، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، فأنى يفكون، فأنى يفكون، هو خالقهم. الذي من جملتها تقلب الليل والنهار، يقلب الله الليل والنهار، نفذك لعبرة لأولي الأبصار، موجود حاضر بقيوميته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، قائم على كل نفس. استغراق معيته: ما يكون من النجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمستين إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. لا إله إلا الله. فهو جمعنا، وهو يسمعنا، وهو ينظر إلينا، وهو الذي أحضرنا، وهو الذي يورد ما يورد، وهو الذي يتجلب ما يتجلى، ولا يقوم مجمع إلا به. ولا كل شيء ما خلى الله باطل. لا إله إلا الله. إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبيهم بما عملوا، فكيف يحجبه من كان مظهره معدوما لولا وجود الواحد العدل؟ هو أصل عدم لولا وجود له، الله أوجده وبعدين يكسر الحجاب، كيف الحجاب؟ فالحق نور فلا الأغيار تستره، فالله حق عينا باسمه الصمدي جل جلاله. ولكن الناس محجوبون بظلماتهم، بخيالاتهم، بشهواتهم، بأهوائهم، بانصرافهم، هم محجوبون، ولو ليس يحجبه شيء جل جلاله وتعالى في علاه. قال: فإذا وقع الكشف ذهب عن العبد العناء في سائر العبادات، بل يتلذذ بها، وتوالت عليه أنواع المسرات. ما لم ينكشف له الحجاب لم يزل في الأعمال متعوبة وللأحزان مصحوبة، لأنه محجوب، حجبوا وحسبهم الحجاب عذابوا. يا ريتهم سمعوا النداء فأجابوا. لم يزل في الأعمال، ولكن الله بجميل لطفه وحنانه وعطفه جعله ميزان يعرف بما كان لله من غير التفات منه إلى حضور أن عدمه، وذلك ما جعله له في الاختيار مما تنبع عنه ثواقب الأبصار. قال تعالى: ربك يخلق ما يشاء ويختار. فإذا عمل العبد عملا يكون فيه غير مختار، بل يفوض ذلك إلى حسن الاختيار، ويفوض أمرية إلى الله، أن الله بصير بالعباد. فربما يكون من الله العبد اختيار، ومختار ربك خير لك مما تختاره لنفسك. الله يرزقنا الإيمان واليقين والإخلاص والصدق، ويلحقنا بخير الخلق، إنه أكرم الأكرمين. باقي واحد مقرأ.
الله الرحمن الرحيم. لا تيأس من قبول عمل لم تجد فيه وجود الحضور، فربما غُبل من العمل ما لم ندرك ثمرته عاجلا. لا تيأس أيها المريد، فإن اليأس من علامات الكافرين، ولكن أحسن الظن بالله في جميع أفعالك وأحوالك، فإنه ورد: أنا عند ظن عبدي بي،
أنا عند
ظن عبدي بي، ظن عبدي بي. والقبول من الله مأمول، لأنه ما وفق للعمل إلا والمرجو من فضل الله أن يقبله ويتجاوز عن تقصير عبده وتفريطه فيما قصر وفرط. وكفى العبد قصد التقرب إلى الله كائنا ما كان، ولا يقدح فيه إذا لم يجد له ثمرة عاجلة من حضور وانشراح وسرور وتنعم وحبور. بل ذلك أي الذي لم يجد ذلك، إذا كابد العمل صابره، أقرب لأدب العبودية وأبعد عن شائب الحظ والملل والذمور المذموم ما أدى صاحبه إلى ترك العمل. فربما قارن القبول ذلك العمل وكانت ثمرته مدخرة في الدار الآخرة، فيجدها موفرة سالمة من الإعجاب بذلك العمل، لأنه إذا لم يدرك ثمرته يسقط من عينه قدره ويقل عن
عنده خطره.
وذلك غاية مطلب الصادقين، سلامة أحكامهم عن دواخل الشرك. فينبغي أن يعظم رجاء العامل ولا ييأس من القبول، ولي في ذلك: لا ييأس العبد من روح القبول إذا لم يدرك الروح والإحسان في العمل، وربما كان يقبل منه ما لم يكن يدرك العبد من ثمراته الأمل. فثمر العمل هو الوارد على القلوب من أسرار القيوب، فإذا ورد على القلب وارد فلا يبادر بتزكيته حتى يعلم حصول ثمرته. لذلك قال المؤلف رضي الله عنه
عليه رضوان الله، يقول: لا تزكين واردا لا تعلم ثمرته، فليس المراد من السحاب الأمطار، وإنما المراد من وجود الثمار. ولا تيأس من قبول عمل وفقك الله إليه، القصد أنك تريد وجهه، فإذا صح منك قصد إرادة وجهه فلا تيأس. قلت ما ظهر أثر كذا، ما حسيت بحضور، ما حسيت انشراح، ما حسيت انت تريده، انت تقصده وتقوم بطاعته، قم استقر استقم اثبت. فربما قبيلة من الاعمال ما لم تدرك ثمرته عاجلا، وربما ادخر لك من الثمرات ما لم يخطر على البال، فلا تنقطع عن العمل الصالح ان كنت تريد المتجر الرابح. و دم على الطاعات والعبادات واحمد من وفقك إليها، وقصد بها وجه: لا تيأس المريد، فإن اليأس من علاماتك، فإنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. قال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. ولكن أحسن الظن بالله في جميع أفعالك وأحوالك، فإن الله يقول: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، له الحمد. القبول من الله مأمول، لأنه ما وفق للعمل إلا ورجو من فضل الله أن يقبله. لو لم ترد نيل ما أرجو وأطلبه من فيدي فضلك ما ألهمتني الطلبة. الله أكبر. ويتجاوز عن تقصير عبده وتفريطه فيما قصر وفرط، فهذه عادته مع من يريد وجهه ويريد عبادته وطاعته ويقصد رضاه. فالعبد قصد التقرب إلى الله كائنا ما كان، ولا يقدح فيه إذا لم يجده ثمرة عاجلا من حضور وانشراح به وسرور تنعم وحبور. بل ذلك الذي لم يجد هذه النتائج وكابد العمل واستمر وصابر أقرب لأدب العبودية. وربما الثاني يغتر بشيء مما ينزله فيصير يحمل للنازل معاد للمتنزل عليه منه ما عادوا لله، يروح يقصد هذه الحلاوات ويقعد فيها ويحجب عما وراها، لكن هذا يقصد الله تعالى ما حصل شيء حتى ينصرف إليه، فيكون أقرب لأدب العبودية مع الله تبارك وتعالى. يقول وأبعد عن شايب الحظ والملل المذموم ما أدى صاحبه إلى ترك العمل. فوالله لا يمل الله حتى تمل، إذا مليت وتركت العمل انقطع الغالي. ولهذا يقول خذوا من العمل ما تطيقون، فإن حب العمل دوم وقل، والله لا يمل الله حتى تمل، فإذا كثرت على نفسك من دون بصيرة انقطعت، فانقطع الخير عليك، فإنه ما يمل حتى تمل، ما دم التعمل يعطي، ما دم تقبل يقبل، إذا أنت عرضت خلاص انقطع، انقطعت نفسك، لا إله إلا هو. قال كفى العبد قصد التقرب إلى الله كائنا ما كان. قال فربما قارن القبول ذلك العمل وكانت ثمره مدخرة في الدار الآخرة، لا إله إلا الله، فيجدها موفرة سالمة من الإعجاب بذلك العمل، لأنه إذا لم يدرك ثمرته يسقط من عين قدره، يقول عنده خضره ويسلم له من مفسدات الأعمال، وذلك غاية مطلب الصادقين سلامة أعمالهم. لهذا لما روي بعض العلم والخير يقول له أفعل بك، قال غفر لي بماذا؟ قال كنت أكتب بعض مسائل في العلم فبرح ذباب كان ضامي على رأس القلم، فثبت يدي وما حركته حتى شرب، وروي رحمني بذلك، لأن هذا العمل ما كان عنده له مكانة، ربما أنه شهد في كتابته العلم منزله ومكانه، لكن هذا ما شهد له مكان، فكان هو القابله أول وثوابه أجزل، ثوابه أجزل وهكذا. والثانية قالت ما رأتها في المنام ما سبب تبسمك ونحن نغسلك، قالت أول ما قبلني من الحسنات كثرة العفوة، العفوة أنت الحمار الصغير الدابة عفوة يقولون، قالت كيف خبرها؟ قالت كل يوم أنا أخرج كسرة من سبوعي أتصدق به، يوم حصل صغير يوم حصل كبير يوم حصل رجال يوم حصل مرة أعطيهم، يوم من الأيام خرجت إلا قابلتني عفوة، أنت الحمار صغيرة وعدد رثيتها أعطيتها إياه، فأول ما قابلني هذه كانها شافتها ما هي شيء أعطتها، لكن هي كان مكانها عند الله تعالى. والنبي يقول لنا أنه غفر لمرأة وفي رواية رجل بسقي كلب، سقي كلب ربما ما رأى شيء ولكنه عند الله سلم من الآفات، فكان عند الله كبير الثواب عظيم الأجر، لا إله إلا الله. ولأن كلما استعظمت ذنبك وخفت منه يخففه الله ويقصره، وكلما استعظمت الطاعة وكبرتها تنقص. وإذا رشيت المنة لله فيها ولم تشهد خير عظمت. نعم. قال فيسلم له الأمحال مسددات أعماله، ذلك غاية مطلب الصادقين سلامة أعمالهم من دواخل الشرك الخفي، فينبغي أن يعظم رجاء العامل ولا ييأس من القبول، لا ييأس العبد من روح القبول إذا لم يدرك الروح والإحسان في العمل، فربما كان يقبل منه ما لم يكن يدرك العبد به من ثمراته الأمل، يدرك الأمل من الثمرات وما كان ندرك له ثمرة في الدنيا، فثمر العمل هو الوارد على القلوب من أسرار الغيوب، فإذا ورد على القلب وارد فلا يبادر بتزكيته حتى يعلم حصول ثمرته إلى ماذا يؤدي، كل ما أدى إلى عجب أو غرور فهو مذموم، كل ما أدى إلى زيادة في العبودية فهذا. أيها العبد لا تيأس من الله مولاك، وارجو فضله ولطفه في صباحك وممساك، جل جلاله وتعالى في علاه. أيها العبد لا تيأس من الله مولاك، وارجو فضله ولطفه في صباحك في مماتك ومحياك، واذكر اسمه تعالى في صباحك وممساك، لا تعول على غيره لنفعك وضراك، فانه الفرد ذي بيده تدابير الافلاك ما لحد شيء معه حاشا في ذا ولا ذاك. اشكر الله وانعامه يزيدك ويرضاك واصبر ان ابتلاك انه بك ارحم من اباك وادعه اساله يكشف عنك ضرك وبلواك واحفظ امره ولا تعصيه فالمعصيه داك الداء. كيف تعصي الذي من نطفتين جل سواك ثم غذاك باحسانه ونما. رب ايها الغافل استيقظ ومهد لمثواك واذكر الموت قبل الموت ينزل بمغناك واجمع الزاد للسفر المدي قبل يفجاك. اه يا قلبي ايش اغفلك عن حال عقباك كيف تغفل عن العقبة وتركا لدنياك فاترك الفاني المرذول واقبل على اخراك واعمل الخير تظفر في معادك ورجعك واحمد الله اذ وفقك للرشد وهداك. احمد الله وفقك للرشد حطك في موطن طيب وجعلك مع الاخيار وفي مسلك متصل بالمتابعة للمختار. احمد الله اذ وفقك للرشد وهداك واتبع سنة الهادي محمد وبشراك. اتبع سنة الهادي محمد وبشراك. اتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم. اللهم ارزقنا حسن اتباع. شد.
ومن حمى السيد المعصوم هبات نسيم ومن حمى المصطفى ومن حمى السيد المعصوم هبات نسيم هي للعلل شافية وهي شفاء السقيم وهي شفاء السقيم يا اصحابنا هيئوا العدة لأمر عظيم قد واجهتكم منا من خير واهب كريم والباب طه حبيبه هو سندنا الفخيم هو سندنا الفخيم له قلب يرحم وما في الخالق مثله رحيم هو باب ربي وهو حصني وكنز العديم يا من حضر احضروا عندي بقلب سليم عندي بقلب سليم هذي عجائب لكم حسنا فهمها الفهيم كم قلب فيها غدا بالصدق قلبه يهيم الله يقرب مسامر سعف كم من عليم سعف كم من عليم يشهد جمال المجمل في كرم كريم لا حصر له لا حدود عظيم جامع عظيم يا رب نسلك بنا صراطك المستقيم صراطك المستقيم من كل ذي قلب طاهر مستنير سليم
مع كل ذي قلب
طاهر مستنير سليم نجمع بفضلك إلهي في جنان النعيم مع كل أصحابنا يا ذا العطاء العظيم يا ذا العطاء في سعف خير الورى المختار طب السقيم والختم صلوا على طه الرؤوف الرحيم به قد رقى من رقى إلى المقام العظيم إلى المقام العظيم عليه صلى إلهي دائما جيم والآل والصحب ما هبت علينا نسيم ومن حمى السيد المعصوم هبت نسيم معصوم هبت نسيم
باركنا فضل وإحسان في هبوب النسيم من حضرة حبيبه العظيم ويجعل لنا سبحانه وتعالى أن نصيب الوافي الفخيم من كل ما يهب من ذاك النسيم ويرفعنا به على مراتب التكريم على كل ذي قلب سليم من خواص أهل الحظ العظيم لصلاح القلوب والقوالب والظواهر والباطن وتوفير حظنا وإياكم من هذه الليالي والأيام والموسم الكريم المبارك في ذكرى هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم وذكرى نجاة سيدنا موسى عليه السلام وما تعلق بذلك من عطايا الرحمن وجوده والامتنان وفيضه والإحسان في كل شان وأن يطهر لنا كل جنان يصفينا عن جميع الأدران وينقينا من جميع الران ويرفعنا إلى أعلى مكان الفهم عنه والمعرفة به والمحبة منه والمحبة له والرضوان منه والرضوان عنه مع اللطف والعفو والعافية والفرج للمسلمين وغياث المسلمين وصلاح المسلمين والخدم بكم الحسن وراض عنا في خير ولطف وعافية
وإلى حضرة الإمام
اللهم صل وسلم وبارك
الفاتحة
على يصحب الفاتحة اللهم صل وسلم